ومن والاه وآله وصحبه الكرام. كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله، فإن علماء القرآن العظيم منذ القرون الأولى وضعوا علامات في المصحف الشريف تسهل للقارئ معرفة أحكام التلاوة. من جملة تلك العلامات علامات تخص بحثنا الماضي الذي كان يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين. ومن باب التذكير فإننا ذكرنا أن العلماء قد قسموا أحكام النون الساكنة والتنوين لأربعة أقسام: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. وفي ضبط المصحف الشريف جعلوا لكل واحد من هذه الأربع علامات تخصه. فمثلا الإظهار بالنسبة للنون الساكنة، أولا نتكلم عن النون الساكنة وعلامات الضبط، وأتمنى لو أن كل أخ أو أخت في البيت يفتح المصحف على الصفحة التي تلوناها الآن مثلا أو ما قبلها أو ما بعدها لينظر بعينه العلامات التي سنذكرها والتي تدل بخط الضبط القرآني على أحكام النون الساكنة والتنوين. نبدأ بأحكام النون الساكنة. الإظهار، الإظهار يا إخوة علامته في المصحف الشريف أن نرى النون الساكنة عليها سكون. إذا رأينا نونا المفروض أن تكون ساكنة ورأينا السكون عليها، فإن العلماء قد اصطلحوا على أن وضع هذا السكون يعني أن النون مظهرة عند الحرف الذي بعدها، ولا بد أن يكون الحرف الذي بعدها حرفا حلقيا التي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طب كيف يكون السكون؟ السكون في ضبط المصحف الشريف هو رأس حرف الخاء من غير نقطة. اشتقوه من كلمة خفيف، اشتقوه من كلمة خفيف، فأخذوا رأس الخاء من غير نقطة ووضعوه فوق الحرف أي حرف كان للدلالة على سكونه، بينما نحن في الإملاء الحديث نجعل علامة السكون هي الصفر المستدير، أما في ضبط المصحف الشريف فالسكون علامته رأس الخاء. والصفر المستدير له معنى آخر سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درسه الخاص. إذن السكون في ضبط المصحف رأس الخاء من غير نقطة. ممكن نشاهد بعد قليل على الشاشة الضبط الذي وضعه العلماء للنون الساكنة إذا كان الحرف ذكرت النون ساكنة وبعدها حرف من حروف الحلق أي من حروف الإظهار. فمثلا لو أتت نون ساكنة وبعدها همزة كقوله تعالى من آمن، نلاحظ على الشاشة قوله تعالى من آمن، النون من كلمة من عليها سكون وبعدها همزة في الأول الكلمة التي تليها، والهمزة حرف حلقي كما نعلم. نأخذ مثالا آخر قوله تعالى من خير، من خير النون هنا ساكنة وبعدها خاء والخاء من حروف الإظهار، لذلك لو فتحنا المصحف على هذا المثال أو ما شابهه نجد فوق النون سكونا وهو بشكل رأس الخاء. إذن هكذا يكون التعبير عن الإظهار. طيب الإدغام، كيف يكون التعبير عن الإدغام؟ نحن نعلم يا إخوة أن الإدغام نوعان: إدغام كامل وإدغام ناقص. فالإدغام الكامل هو الذي لا يبقى من الحرف الأول منه شيء، علامته في ضبط المصحف الشريف أن لا نجد على النون سكونا وإنما نجد الحرف الذي بعدها مشددا. خذوا مثلا قوله تعالى من ربك، من ربك نجدها في المصحف مكتوبة على نية الإدغام من ربك، فالنون قد جردت من العلامة والراء عليها شدة وفتحة. هذه الشدة دليل وتعبير خطي على أنه يجب عليك أيها القارئ أن تدغم النون في الراء فيكون نطقك براء مشددة. المثال الذي بعده ونراه على الشاشة قوله تعالى من لدنه، من لدنه أيضا هنا نون ساكنة بعدها لام، ونحن نعلم أن النون الساكنة تدغم في اللام إدغاما كاملا، فعلامتها تجريد النون من السكون وتشديد اللام التي بعدها. قوله تعالى من نعمة، من نعمة أيضا هنا أدغمنا النون في النون فيكون النطق بنون مشددة وهو إدغام كامل، لذلك قد جردت النون الأولى من السكون وشددت النون الثانية. المثال الرابع والأخير في هذا القسم قوله تعالى مما لله وأنفقوا مما لله، فمما لهنا التقت نون ساكنة بعدها ميم فأدغمنا النون في الميم فصار النطق بميم مشددة، لذا لو فتحنا المصحف نجد بأن النون مجردة من السكون والميم التي بعدها عليها شدة وفتحة. هذا بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو الإدغام الكامل. طيب إذا كان الإدغام غير كامل، إدغام ناقص، يعني مثلا إدغام النون الساكنة في الواو أو إدغام النون الساكنة في الياء، أو كان إخفاء، ونحن قد أخذنا بأن النون تخفى أو تخفى، يقال تخفى باعتبار أن القارئ يخفيها ويقال تخفى باعتبارها هي خفية. فالنون تخفى عند 15 حرفا ذكرناها في درسنا الماضي. ما علامة ذلك في ضبط المصحف الشريف؟ علامته يا إخوة تجريد النون من السكون كما فعلنا في الإدغام الكامل، ولكننا لا نضع شدة على الحرف الذي بعدها. إذا رأينا نونا ساكنة وعليها سكون هذا دليلا على أن النون مظهرة، ليس عليها سكون ننظر إلى الحرف الذي بعدها هل عليه شدة، فإن كان عليه شدة فالإدغام كامل. هل جرد من التشديد؟ فإذا كان جرد من التشديد فيكون إما إدغاما ناقصا وإما أن النون تخفى عند هذا الحرف. خذوا مثلا كما نلاحظ على الشاشة الأمثلة على الإدغام الناقص وعلى الإخفاء. قوله تعالى من وال هنا نون ساكنة بعدها واو، ونحن نعلم أن النون الساكنة تضرب في الواو ولكن تبقى الغنة، فلذلك يكون النطق نوال، وفي الخط نرى بأن النون مجردة والواو فوقها فتحة فقط ما في شدة. كذلك خذوا قوله تعالى من يقول، هنا أيضا أدغمنا النون الساكنة في الياء إدغاما ناقصا، فالنون مجردة والياء بعدها مفتوحة وليس مع الفتحة شدة، إشارة إلى أن هذا الإدغام إدغام ناقص. طب والإخفاء نفس التعبير، مثلا خذوا قوله تعالى أنفسكم، لو نظرنا في المصحف والأمثلة أمامنا على الشاشة قوله تعالى أنفسكم نلاحظ أن النون قد جردت من السكون وأن الفاء فوقها ضمة فقط، أي ليس هناك تشديد. قوله تعالى من قبل، كذلك النون مجردة والقاف ليست مشددة. قوله تعالى أنزل، أيضا النون قد جردت ونقيس عليها بقية حروف الإخفاء. بقي علينا من أحكام النون الساكنة حكم واحد وهو القلب. ما علامة القلب في ضبط المصحف الشريف؟ علامته يا إخوة وضع ميم صغيرة فوق النون. إن جاءت نون ساكنة وبعدها باء في الكلمة التي تليها أو في الكلمة نفسها، فإن المصحف قد ضبط بوضع ميم صغيرة فوق النون إشعارا للقارئ بأنه ينبغي عليك أيها القارئ أن تقلب هذه النون إلى ميم ثم تخفي هذه الميم عند الباء، كقوله تعالى كما نشاهد على الشاشة من بعد نلاحظ بأن فوق النون ميم صغيرة. قوله تعالى أنبئهم أيضا نلاحظ فوق النون قد وضعت ميم صغيرة من غير سكون إشعارا للناظر بأن هذه النون قد قلبت إلى ميم. بهذا نكون قد تكلمنا على علامات أحكام النون الساكنة عند حروف الهجاء 28. ما علامة ذلك في التنوين؟ نحن نعلم كما ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله أن التنوين في الحقيقة ما هو إلا نون ساكنة، فالنون قد علمنا الآن كيفية إظهار أحكامها الأربعة من خلال ضبط المصحف الشريف. ما علامة ذلك في التنوين؟ هذا بحث يدل على دقة علمائنا و يعني سمو المعاني عندهم. لعل بعض الإخوة القراء كان يظن بأن التنوين مرة يوضع هكذا مرة يوضع هكذا، لعله من باب تفنن الخطاطين. ليس الأمر كذلك يا إخوة. شكل التنوين له علاقة بمعنى من معاني أحكام النون الساكنة والتنوين. الإظهار قلنا في النون الساكنة إن علامته أن يوضع فوق النون رأس الخاء من غير نقطة، يعني علامة السكون. أما بالنسبة للتنوين، إن جاء تنوين وبعده حرف حلقي من حروف الإظهار فإن التنوين يكون مركبا بعضه فوق بعض، يعني إن كان تنوين نصب نجد الفتحتين فوق بعضهما، وإن كان تنوين رفع نجد الضمتين قد ركبت إحداهما فوق الأخرى، وإن كان تنوين جر وخفض نجد الكسرتين قد ركبت إحداهما فوق الأخرى تركيبا كاملا. ويعبر العلماء عن ذلك بقولهم التنوين المتراكب، التنوين المتراكب، هذا علامة الإظهار. إذا إن رأينا تنوينا وبعده حرف من حروف الحلق والتنوين متراكب فهذا دليل على أن التنوين هنا أي النون في الحقيقة مظهر وليس مدغما أو مخفيا. أما إن كان أردنا أن نعبر عن تنوين بعده إدغام كامل فإن التنوين لا يكون عندئذ متراكبة، وإنما يكون كما يسميه العلماء متلاحقا متلاحقا. هذا إن كان الإدغام كاملا كما ذكرنا بالنسبة للنون، قلنا بالنسبة للنون نجرد النون ونشدد الحرف الذي بعدها. هنا يكون التنوين بدل أن يكون الفتحتان فوق بعضهما تماما تكون الفتحة الثانية مائلة قليلا عن الفتحة الأولى والحرف الذي بعدها مشدد. لو نظرنا إلى اللوحة التالية فإننا نشاهد إن شاء الله ضبط التنوين بالنسبة للإظهار وبالنسبة للإدغام الكامل. الإظهار كما ذكرنا علامته أن يكون التنوين متراكبا. أرجو أن تكون اللوحة واضحة عند الإخوة في البيوت. فالتنوين الفتحتان فوق بعضهما ويسميه العلماء التنوين المتراكب. الإدغام الكامل كما ذكرنا علامته تتابع الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين وأن يكون الحرف الذي بعدهما مشددا. بالنسبة للإظهار خذوا المثال الذي على الشاشة، قوله تعالى رغدا حيث، رغدا حيث، لاحظوا بأن التنوين متراكب والحاء من حروف الإظهار. سميع عليم، التنوين متراكب والعين حرف حلقي من حروف الإظهار. لبعض عدو، لبعض، انظروا إلى التنوين تجد الكسرتين فوق بعضهما تماما. هذه هي أمثلة الإظهار. بالنسبة لأحكام الإدغام الكامل نلاحظ على الشاشة قوله تعالى غفورا رحيما، التنوين فيها جاء متتابعا والراء جاءت مشددة مفتوحة. خشب مسندة، خشب التنوين فوقها جاءت ضمتان متتاليتان والميم في كلمة مسندة جاءت مشددة مضمومة دليلا على الإدغام الكامل. قوله تعالى يومئذ ناعمة، نلاحظ أيضا بأن تنوين الجر جاء متتابعا والنون من كلمة ناعمة جاءت مشددة. أما التعبير عن الإدغام الناقص أو الإخفاء بالنسبة للتنوين فيكون أيضا بتتابع حركتي التنوين ولكن من غير تشديد الحرف التالي. نلاحظ على الشاشة اللوحة التي بعدها إن شاء الله قوله تعالى وجوه يومئذ، وجوه يومئذ، لو سمحت الأستاذ المخرج اللوحة التالية، التنوين في قوله تعالى وجوه يومئذ التنوين متلاحق والياء فوقها فتحة من غير شدة لأن الياء ليست مشددة. قوله تعالى رحيم ودود، نلاحظ بأن كلمة رحيم التنوين فيها متلاحق وكلمة ودود الواو الأولى فيها مفتوحة غير مشددة. هذا بالنسبة للإدغام الناقص. أما بالنسبة للإخفاء خذوا مثلا كما نرى على الشاشة قوله تعالى شهاب ثاقب، لاحظوا بأن التنوين في كلمة شهاب متلاحق، الضمتان متتاليتان والثاء ليس عليها شدة. ذراعا ذلك، أيضا هنا تنوين نصب والفتحتان فيه متتاليتان. قوله تعالى بأيدي سفرة كرام، التنوين في كلمة سفرة متلاحق والكاف في كلمة كرام غير مشددة. بقي عندنا التعبير عن حكم القلب بالنسبة للتنوين. نلاحظ على الشاشة أن ذلك يكون بوضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، بدل الحركة الثانية. يعني مثلا قوله تعالى أمامنا على الشاشة عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. نلاحظ بأن التنوين في كلمة عليم بدل أن يكون ضمتين جاءت ضمة واحدة، وبدل الثانية وضعت ميم صغيرة إشعارا للناظر بأنه عليك أن تقلب هذا التنوين إلى ميم، ثم تخفي تلك الميم عند الباء من كلمة بذات، والباء في كلمة بذات غير مشددة. قوله تعالى على الشاشة جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما. نلاحظ بأن التنوين وضعت فتحة واحدة وبدل الثانية وضعت ميم صغيرة إشعارا بأنه يجب قلب هذا التنوين إلى ميم عند الباء التي بعدها. إذن هكذا يا إخوة درسنا اليوم هو بسيط، ما هو إلا عبارة عن تطبيق للمعلومات التي أخذناها في الدرس الماضي والتي قبله على الضبط القرآني الذي نراه في المصاحف التي بين أيدينا. فمن تأمل ذلك الضبط وفهم معناه، وفي آخر كل مصحف لو فتح كل واحد من الإخوة المشاهدين الآن في البيت لو فتح آخر المصحف سوف يجد هذا الكلام الذي قلته الآن موجودا في آخر كل مصحف. وضع التركيب، وضع التنوين المتراكب ماذا يعني، وضع السكون فوق النون ماذا يعني، التنوين المتلاحق مع التشديد ماذا يعني، التنوين المتلاحق من غير تشديد ماذا يعني. كل هذا يا إخوة الذي ذكرناه الآن تجدونه في آخر المصاحف التي بين أيدينا. فجزى الله تعالى علماءنا كل خير حيث سهلوا لنا تلاوة كتاب ربنا بالأسلوب الميسر وبالضبط الصحيح عن النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون هذا الأمر صار واضحا في الأذهان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.